بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله معاشر الإخوة في هذه الكلمة المباركة من إخواننا في جمعية الدعوة والإرشاد بالحوية تحت عنوان تفسير قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: أثنى علي أو حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: مجدني، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لأنه قال إياك نستعين أي يا ربنا نستعين بك، وهذا سؤال، وأما إياك نعبد فهذا حق الله على العباد، فهو حق الله عز وجل. قال: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: ولعبدي ما سأل. هذه السورة سورة عظيمة، ولذلك الله عز وجل في هذا الحديث سماها صلاة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي فاسدة غير صحيحة، فهي من الأركان التي لا تصح صلاة العبد المسلم إلا بقراءتها. وهذه السورة سورة عظيمة، هي السبع المثاني، وهي الكافية الشافية، وهي أم القرآن، وهي القرآن العظيم، وهي الهدى، وهي النور، وهي الشفاء، وهي الرقية، وأسماؤها عظيمة، فهي سورة عظيمة. بل جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل جمع معاني، أن الله تعالى أنزل على أنبيائه أكثر من 400 كتاب، وجعل ما في هذه الكتب في 4 كتب، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، وجعل ما في هذه الكتب 4 في كتاب الله عز وجل القرآن العظيم الذي جعله الله تعالى مهيمنا على سائر الكتب، وجعل ما في القرآن العظيم في سورة الفاتحة الكافية الشافية أم القرآن، وجعل ما في سورة الفاتحة في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يدل على عظم هذه الآية، فهي آية عظيمة يدخل فيها كل دين العبد المسلم، ففيها التوحيد، وفيها أحكام العبادة، وفيها أصول الإيمان بالرسل، وفيها كذلك الإشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، فكل ما يتعبد به العبد لله عز وجل داخل في معنى هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك أهل العلم لما تكلموا عن تفسير هذه الآية تباينت مقالاتهم في كل واد من أودية العبادة لله عز وجل. فمن أراد أن يتكلم عن التوحيد وحق الله عز وجل على العبيد استدل بهذه الآية، ومن أراد أن يتكلم عن الاستعادة استدل بهذه الآية، ومن أراد أن يتكلم عن الاستعانة استدل بهذه الآية، من أراد أن يتكلم عن التوكل على الله عز وجل استدل بهذه الآية، من أراد أن يتكلم عن أي باب من أبواب العبادة التي يتعبد لله عز وجل بها يستدل بهذه الآية. كذلك من أراد أن يتكلم عن أي صفة من صفات الربوبية التي ينفرد الله عز وجل بها يستدل بهذه الآية، لأننا طلبنا الاستعانة بالله عز وجل دلالة على أننا خلق من خلق الله عز وجل، لا نملك شيئا والملك كله لله سبحانه وتعالى. معنى قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، أي كل الحمد لله سبحانه وتعالى، والمراد بالحمد كمال الثناء والمدح، فكله لله سبحانه وتعالى، رب العالمين من الربوبية، فالله عز وجل رب العالمين، والمراد بالعالمين كل ما سوى الله عز وجل، فكل ما سوى الله عالم، وأنا وأنت والجميع من هذا العالم، فالشجر عالم، والنجوم عالم، والسماوات عالم، والأرضون عالم، والأشجار عالم، والأحجار عالم، وما في البحار عالم، وما في اليابسة عالم. فهذه كلها عالم يجمعها اسم واحد وهو العالمون. فكل ما سوى الله عز وجل عالم، وأنت واحد من هذا العالم. فربنا عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، إذ لا خالق إلا الله. ولذلك من أسماء الله عز وجل الأحد والوتر، فإن الله تعالى وتر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله خالق وما سوى الخالق مخلوق، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. والمراد بالربوبية هنا كل ما تعنيه معنى الربوبية من الملك والسيادة والتدبير، فهو ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الخلق والرزق والإحياء والإماتة مما يسمى بصفات الربوبية. الرحمن الرحيم صفتان اثنتان لله عز وجل أصلهما صفة واحدة وهي الرحمة. وربنا عز وجل رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. ورحمة الله وسعت كل شيء، قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. فربنا عز وجل رحمن الرحيم صفتان أو اسمان اثنان يعودان لصفة واحدة لله عز وجل، فيهما صفتان اثنتان لله سبحانه وتعالى. فهو الرحيم في ذاته، الرحمن بعباده. رحمن في ذاته رحيم بعباده. فالرحمن اسم لله عز وجل لا ينفك عنه بحال، فهو دال على صفة الله الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بحال. فربنا عز وجل رحمن موصوف بالرحمة، حتى لو غضب، حتى لو عذب، حتى لو انتقم، فالله عز وجل لا تنفك عنه صفة الرحمة، فهو رحمن في ذاته سبحانه وتعالى. وهو رحيم بعباده. الرحمن يدل على الصفة العامة لكافة المخلوقات، وهي الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل. فربنا عز وجل رحمن لا تنفك عنه صفة الرحمة. وأما الرحيم فهو دليل على الصفة الفعلية التي يوصف بها الله عز وجل، فهو رحيم بمن شاء من خلقه، فهو رحيم بالمؤمنين، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال في الحديث مجدني عبدي، دليل على كمال مجد الله عز وجل، فهو الماجد سبحانه وتعالى، كمال ملكه سبحانه وتعالى. لأن الملك المطلق الذي لا ينازعه فيه أحد يوم القيامة، وهو كذلك له الملك المطلق في الدنيا. ولكن الدنيا هناك من يوصف بالملك ولكنه ملك نسبي أو ملك زماني أو ملك وقت مكاني، ولكنه مجرد أسماء، وفي الحقيقة هو لا يملك. ولذلك يوم القيامة لا ينسب أحد لنفسه الملك، فالناس كلهم سواء، يحشر الناس بين يدي الله عز وجل جميعا سواء، لا مزية لأحد منهم على أحد. حتى إن الأنبياء يوم القيامة يخافون ويقولون يا ربي سلم سلم، ويفزع الناس إلى الأنبياء واحدا تلو الآخر حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوم القيامة يموت الجميع كما جاء في الحديث، يموت الجميع، يموت البشر، ثم يأمر الله عز وجل بالملائكة ثم يموتون، ثم يأمر ملك الموت فيموت، ثم ينادي الله تعالى لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فكل من عليها قد فنى ومات. فيجيب الله عز وجل نفسه بنفسه ويقول لله الواحد القهار، فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. هنا في الحديث قال هذه بيني وبين عبدي، فقوله إياك هذا حق الله عز وجل، كما أن الحمد لله رب العالمين، ونعترف لله بأنه رحمن الرحيم، ونعترف بأن الله عز وجل مالك يوم الدين، ونعترف بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وهو حقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله، فهذا حق الله عز وجل. فيأتي الآن حق المخلوق الذي وهبه الله عز وجل إياه. فالمخلوق لا يفرض لنفسه حقا على ربه عز وجل، وإنما يكون هذا من كمال فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، أن جعل لهم حقا على الله سبحانه وتعالى، فقالوا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربنا تركنا غيرك ولم نعبد إلا أنت، فإننا نستعين بك. فالله تعالى يقول ولعبدي ما سأل، وهذه بشارة لعباد الله المؤمنين أنهم إذا استعانوا بالله عز وجل حق الاستعانة فالله سبحانه وتعالى سوف يعينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الوصية المشهورة، عندما قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا استعنت فاستعن بالله. وصدق الاستعانة بالله عز وجل تعني إسناد واعتقاد، أو الإسناد واعتقاد والاعتقاد والاعتماد على الله عز وجل، بأن يخلع من قلبه التعلق بسائر المخلوقات، ويعلم بأن ما هذه المخلوقات إلا وسائل وسبل وأسباب يجريها الله عز وجل، وقد تنفع وقد لا تنفع. وأما الملك كله فهو بيد الله سبحانه وتعالى. فالخلق والأمر وأمر الكتب وبعثة الرسل وجميع العبادات داخلة في معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي أننا لا نستعين إلا بالله عز وجل، وهذا من صدق التوحيد. وكل العبادات داخلة في معنى هذه الآية. ولذلك الحافظ أو الشيخ الإسلام الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى في كتاب منازل السائرين إلى ما إلى ما إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين ذكر العديد من العبادات، والعبادات تجري على مواطن التكليف الثلاثة التي هي الأقوال والأفعال وكذلك ما في القلوب. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة على هذه الثلاث: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. وفي كل هذه الأمور تأتي العبادات، فهناك عبادات قولية، وهناك عبادات قلبية، وهناك عبادات بالجوارح. ولك أن تنظر كم من عبادة قولية تكون على لسانك: التسبيح والتحميد والتهليل والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، كلها عبادات قولية. وكذلك ما يأتي عن طريق الجوارح كدعائم الإسلام الخمس، عندما تأتي بالتوحيد وشعائر التوحيد، وتأتي بالصلاة، وتأتي بالزكاة، وتأتي بالصيام، وتأتي بالحج، وتأتي ببر الوالدين، وتأتي حتى بإيماطة الأذى عن الطريق، هذا أيضا داخل في العبادات الفعلية. وكذلك أعمال القلوب وهي كثيرة جدا، من التوكل على الله عز وجل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك من عبادات القلوب. فعلى هذه الثلاث ذكر الهروي رحمه الله تعالى العبادات الداخلة في معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فصنف الرسالة المشهورة المسمات بمنازل السائرين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فجاء إليها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المشهور مدارج السالكين إلى منازل السائرين، فشرح هذه المنازل بشرح جميل فيه من التحقيق والتدقيق والمباحث اللطيفة والمعاني المنيفة الشيء الكثير عليه رحمة الله عز وجل. فهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي أننا يا ربنا لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. قال أهل العلم في تقديم المعمول على عامله دلالة على التخصيص، فأصل معنى الآية نعبدك ونستعين بك، أصل معنى الآية نعبدك ونستعين بك. ولكن لما قدم المعمول على عامله وقدم إياك على نعبد وإياك على نستعين أفادت الحصر والقصر، أفادت الحصر والقصر، أي أننا يا ربنا لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وعندما يتأمل الإنسان هذا الحصر يفيد بأنه لا يخرج للمخلوق منها ولو الشيء اليسير. ولو فتشت من فتشت حتى من كان ينتسب إلى الإسلام والتوحيد تجد أن ما يقع في قلبه من قصور وضعف يكون بقدر ما يخرج من قلبه من تحقيق العبودية لله عز وجل. فالرغبات والشهوات وميول النفس وحظوظ الهوى هذه كلها تنتزع من معنى العبودية، فلم تكن عبادتك محضة لله عز وجل. فبقدر ما يقع في نفسك من رغبات الهوى ونزغات الشبهات والشهوات والوقوع في المعاصي، هذا نزع من معنى العبودية وتقليل من معنى العبودية. ولذلك قال أهل العلم: كما أن المعاصي شعب الكفر، كما أن الطاعات شعب الإيمان، كذلك المعاصي شعب الكفر. والكفر والشرك في هذا الباب بمعنى واحد، بمعنى أنه كل طاعة تتقدم بها فهي شعب من شعب الإيمان، فكذلك كل معصية تقع فيها هي فيها شعبة من شعب الشرك. وعلى ذلك من أهل العلم من استدل بقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أهل العلم أن كل من وقع في المعصية وقع فيه جزء من معنى الشرك، بمعنى أنه قدم حظ النفس، قدم رغبة الهوى، قدم الشهوات، قدم الشبهات، فانتزعت من معنى العبودية الكامل لله عز وجل بقدر ما وقع فيه من المعصية. فإذا وقع في الشرك زال عنه الإيمان بالكلية والعياذ بالله، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك تحقيق التوحيد غير الذي يأتي بأصل التوحيد. الذي يأتي بأصل التوحيد يأتي بمعنى لا إله إلا الله، ولكن قد تعتريه الذنوب والمعاصي والتقصير في الطاعات. ولكن الذي يأتي بتحقيق التوحيد وهو تخليصه من الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومن كبائر الذنوب ومن صغائرها ومن البدع والمحدثات، أي أنه أتم التوحيد، وتمام التوحيد هو صدق الصلة بالله عز وجل بمعنى العبودية، صدق الصلة بالله عز وجل بمعنى العبودية. فكل ما ينال من عملك ومن قولك ومن أعمال قلبك من حظوظ الخلق فتنصرف لها عن ربك عز وجل، هذا فيه خدش في معنى اقتصار وانحصار العبودية في الله سبحانه وتعالى. فكل من زاد في ذلك زاد في النقص. ومن الناس والعياذ بالله من ينسلخ عن معنى العبودية فيعبد غير الله سبحانه وتعالى. وذلك الله تعالى ذكر الهوى، قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي جعله إله، لأن فيه جزء من اتخاذ من صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا بحسب ما يقع من العبد. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك الاستعانة حصرها الله عز وجل فيه سبحانه وتعالى بأنه لا يستعان إلا بك. ولو فتشت من فتشت تجد بأن في قلبه من ضعف الاستعانة الدالة على معنى التوكل، لأن حقيقة التوكل مرتبة عظيمة. من قرأ منكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين يجزم على نفسه بأنه لم يبلغ المرحلة العظيمة من التوكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا منا وقال: لو توكلتم على الله حق التوكل لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. دل ذلك على أن الإنسان لو توكل على الله تعالى حق التوكل واعتمد على الله تعالى حق الاعتماد لرزقه الله عز وجل، ولا عاش في طمأنينة تامة، ولا حقق التوحيد أصدق التحقيق. فالإنسان ينظر اليوم في حاله كيف هو في استعانته بالله عز وجل. تجد الإنسان لو قل طعامه، لو غلت الأسعار، لو تغيرت الأحوال، لو تبدل الزمان، يكون فيه من ضعف الهمة، ويكون فيه من خور اليقين، ويكون فيه من الشك في قدرة الله عز وجل الشيء العظيم. وهذا كله ضعف في الاستعانة بالله عز وجل. لكن صادق الاستعانة بالله عز وجل هو الذي يعتمد على الله تعالى حق الاعتماد، كما حصل لموسى عليه السلام في أضيق اللحظات. وهكذا هو امتحان الله تعالى لأوليائه المستعينين به حق الاستعانة. إبراهيم عليه السلام لو كنا في مثل حاله وقمنا في مثل مقامه وأقبلوا بنا على النار التي أضرموها شهرا كاملا لربما خارت القوى، ولربما ضعف اليقين، ولربما وقع الإنسان في الشك في الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولكن صادق التوحيد من قطع رجاؤه بالله، علم بأن الله تعالى سينجيه، وعلم بأنه قد آوى إلى ركن شديد، وعلم بأنه قد صدق في الاستعانة بالله عز وجل، فقلب الله تعالى له النار بردا وسلاما. جاء في بعض الآثار وإن كان في صحتها كلام أن جبريل عليه السلام جاء وهو في الهواء قال: هل لك عندي من حاجة؟ انظر لليقين المتصل، انظر إلى صدق الاستعانة بالله عز وجل المتصلة بقلب إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الموحدين وخليل رب العالمين. انظر إلى هذه الاستعانة القائمة في قلبه الصادقة بربه عز وجل حتى في أضيق اللحظات. قال: ألك عندي من حاجة؟ قال: إما عندك فلا، وأما عند الله فنعم. فلما دخل النار جعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما. موسى عليه السلام صادق الاستعانة بالله عز وجل، يعلم بأنه إنما جاء لنصرة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قد وعد، وربنا عز وجل لا يخلف الميعاد، وأنه قد استعان بالذي بيده ملكوت كل شيء. فلما أقبل على سيف البحر والبحر من أمامه والجيش من ورائه وجيش منتقم، جيش يطلبه هو لا يطلب غيره، فقال قومه: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. انظر إلى صدق الاستعانة بالله عز وجل. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه أصحابه عليهم رضوان الله عز وجل فيقولون: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تستغيث الله تعالى لنا؟ فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنكم قوم تستعجلون، إلى آخر الحديث. هذا يدل على ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه عز وجل، بل قال ما قالته المشهورة، قال: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به أولياءه وذلا يذل الله به أعداءه. فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي أن ينمي صدق الاستعانة بالله عز وجل وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكما أن الأبدان تحتاج إلى غذاء، كذلك الأرواح تحتاج منا إلى غذاء. لذلك أنا أنصح جميع الإخوان وجميع من يشاهد هذه المحاضرات أن يعود إلى قلبه، أن يفتش عن إيمانه، أن يراجع الخوف كيف هو، الرجاء كيف هو، الاستعانة كيف هي، التوكل كيف هو، الرغبة كيف هي، الخشية كيف هي. هذه أعمال قلبية، كما أنك تتفقد صلاتك وتنظر في ركوعك ووضعك في السجود وقراءتك للفاتحة، وهل هي صحيحة أو غير صحيحة، وهل هي على السنة أو غير على السنة، وهل قبلت صلاتي أو لم تقبل. كما أنك تتحرى الصحة والصواب في الصيام، هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، هل أنا أفطرت أو لم أفطر، هل كما أنك تتفقد في الحج، هل أنا أتيت بالأركان، هل أنا أتيت بالواجبات، هل أنا ارتكبت شيء من المحظورات. كذلك فتش عن العبادات القلبية، فتش عن العبادات القلبية، فتش عن خوفك، فتش عن رجائك، فتش عن يقينك، فتش عن توكلك، فتش عن جميع العبادات القلبية. وفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة اسمها التحفة العراقية في الأعمال القلبية، أوصي الجميع بقراءتها، وأوصي الجميع بقراءة ما كتبه الإمام أبو عبد الله المقيم في كتاب مدارج السالكين. عندما تقرأ هذه الكتب تغذي لك الإيمان، وكتاب الله عز وجل أتم وأكمل، فيه التوكل، فيه الاستعانة، فيه الثقة بالله عز وجل، فيه الدلالة على كمال ملك الله سبحانه وتعالى، وعلى كمال رحمة الله عز وجل، وعلى كمال لطف الله سبحانه وتعالى، وعلى على كمال علم الله عز وجل، وعلى صدق وعد الله سبحانه وتعالى، كيف فعل الله عز وجل بأمم سابقة، وكيف سيفعل الله تعالى بأوليائه، وكيف سيفعل الله تعالى بأعدائه. لو قرأنا كتاب الله عز وجل لرأينا ولوجدنا فيه حياة القلوب، فيه غذاء التوكل، فيه الدلالة على الرغبة والرهبة والرجاء والاستعانة والاستغاثة وجميع الأعمال القلبية. هذا كله يدخل تحت معنى إياك نعبد وإياك نستعين. قال إياك نعبد وإياك نستعين، جاء الآن نصيب العبد المؤمن. قال إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا أي دلنا، اهدنا أي دلنا الصراط المستقيم. وأنت، قال بعض أهل العلم، العبد بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم بعدد أنفاس الخلق. والله أننا بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم بعدد أنفاس الخلق. هناك من التفسير من قصر معنى الهداية بمعنى مزيد التثبيت، ومن أهل العلم من انتقد هذا المعنى. بل الهداية المراد بها المستقبلية، أي أننا بحاجة إلى هداية مستمرة استطرادية مستقبلية حتى نلقى الله عز وجل. فليس فقط الهداية بأنك قد هديت من قبل الإسلام، وأنك الآن مع المصلين، وأنك تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا خير، وهذا يستوجب منك ما جاء في أول السورة من قولك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على السنة، الحمد لله على أننا من المصلين، الحمد لله الذي عافانا الله تعالى من الشرك وسبيل الكافرين، الحمد لله الذي دلنا للبر الوالدين، الحمد لله الذي دلنا إلى صلة الأرحام. هذا كله فيما مضى، ولكن أين الهداية فيما سيأتي؟ أنت بحاجة إلى هداية الله في نظرتك، أن يدلك الله إلى ما فيه الخير ويصرف الله عنك ما فيه شر وضير. أنت بحاجة إلى هداية الله في منطقك. هناك من الناس من هداه الله وتكلم بالكلمة التي تألفت بها القلوب، وهناك من الناس من لم يرد الله تعالى هدايته حتى ولو كان من الصالحين، فنطق بكلمة فكانت عليه فتنة وعلى غيره فتنة والعياذ بالله. أنت بحاجة إلى هداية الله حتى في الطريق التي تسلكها. لو سلكت هذا الطريق ما أصابك سوء، ولكن لو سلكت هذا الطريق لربما وقع عليك حادث أو أصبت بمصيبة. فأنت بحاجة إلى هداية الله في كل سكناتك وحركاتك وجميع أحوالك، أنت بحاجة إلى هداية الله. قال اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق القويم، وكل حق هو صراط مستقيم. القرآن صراط مستقيم، السنة صراط مستقيم، الصحابة صراط مستقيم، السلف الصالح صراط مستقيم، العلماء الربانيون صراط مستقيم، الصديق الصالح صراط مستقيم، الابن البار صراط مستقيم، العلم النافع صراط مستقيم. كل خير داخل في معنى الصراط المستقيم، وهذا مما يسميه العلماء بتفسير التنوع والتعدد. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا دليل على أن الهداية فضل من ربي عز وجل، الهداية فضل من ربي عز وجل، وإن كان الخير والشر كله من الله، ولكن لما كانت النعمة من ربي عز وجل نسبت إليه على وجه التصريح، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، فمن نعمة الله تعالى عليك أن يدلك الله إلى صراط مستقيم. وبما أنها نعمة فكل نعمة منك بحاجة لما جاء في أول السورة الحمد والثناء. فإذا هديت إلى طعام قل الحمد لله، إذا هديت إلى منطق جميل وخطبة جميلة قل الحمد لله، إذا هديت إلى إصلاح ذات البين قل الحمد لله، إذا هديت إلى بر الوالدين قل الحمد لله، إذا أنجزت عملا صالحا نافعا ووفقت إليه احمد الذي دلك عليه، احمد الذي دلك إليه، واحمد الذي أعانك عليه. ولذلك يقتضي منك أن تقابل كل نعمة، كل نعمة ينبغي لك أن تقابلها بحمد الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى. تقول الحمد لله رب العالمين الذي دلك على هذه النعمة. ولذلك من أشرف العبادات القولية أن يكثر العبد المسلم من الحمد لله رب العالمين، وهي أول الذكر وهي آخر الذكر عندما يدخل أهل الجنة، الجنة وقالوا الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم، عند الهداية وعند الخير ذكر الله تعالى المنعم، وعند الضلال وعند الشر لم يذكر أهل الإيمان أهل الأدب مع ربي عز وجل، لم يذكر الله تعالى على لسانهم أنهم قال غير الذين غضبت عليهم وغير الذين أضللتهم، وإنما لم يذكر، وإنما جاء بالصيغة الأخرى دلالة على الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان الذي غضب هو الله والذي أضل هو الله، ولكن تأدبا مع ربي عز وجل لم ينسب الشر إليه، وإنما قال غير المغضوب عليهم أي الذين غضبت عليهم ولا الضالين أي الذين أضللتهم، والمغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى. وكل من استن بسننهم فهو على طريقتهم، وغضب الله على اليهود لأنهم علموا وما عملوا، وأضل الله النصارى لأنهم عندهم علم، عندهم عمل ولكن على ضلال وغواية وعلى غير علم، نسأل الله السلامة والعافية. هذان السبيلان يدخل فيهما كل من ضل عن سبيل الله عز وجل، لأن الناس في العلم والعمل على ثلاث طوائف ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة، إما أناس يعلمون ويعملون، وإما أناس يعلمون ولا يعملون، وإما أناس عندهم عمل ولكن ليس عندهم علم، وإما أناس عندهم عمل ولكن ليس عندهم علم، يعني يعملون على غواية وعلى ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فالذين يعلمون ويعملون هم المنعم عليهم، وألف شيخنا الشيخ عبد الله بن سعد الغامدي رحمه الله كتاب المنعم عليهم أو منهج المنعم عليهم، وذكر بعض خصال من أنعم الله تعالى عليه. والذين عندهم علم ومعرفة ودراية وشهادة ورتبة ومنصب ومكان بين الناس ولكن لا يعملون بما علمهم الله كالحمار يحمل أسفارا، هؤلاء فيهم شبه باليهود. فمن ضل من علماء هذه الأمة فيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادها الذين ربما يتعبدون وربما يتقربون لله عز وجل ولكن على غير هدى، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء فيهم شبه بالنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى قال ولعبدي ما سأل، فنحن عندما نقرأ الفاتحة ندعو الله عز وجل بين يدي المقدمة، عندما أكمل عبد الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمد الله عز وجل وتمجيد الله سبحانه وتعالى والاعتراف بأنه عبد له سبحانه وتعالى جاء السؤال والطلب، والله تعالى قال ولي عبدي ما سأل. وأنت تقرأ الفاتحة يقرأها بخشوع وإخبات وإنابة ورجاء الإجابة من الله سبحانه وتعالى. هذه المحاضرة مع إيجازها هي قليل بل أقل القليل في حق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة موجودة في الفتاوى شرح فيها معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة شرح فيها سورة الفاتحة وتكلم بكلام جميل عند معنى قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وما صراع البشر منذ أن أوجدهم الله تعالى على هذه الدار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا في إياك نعبد وإياك نستعين، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.